عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية بالعناوين.
بغداد تتفق مع طهران على مواصلة الاجتماعات بشأن الملف الأمني.
وزير الدفاع السوداني يقول إنه لا مانع لدى القيادة العسكرية من العمل تحت قيادة مدنية في الفترة المقبلة.
في ظل مقاطعة أحزاب المعارضة، حملة الانتخابات التشريعية تنطلق في تونس.
السعودية تستعد لاستضافة قمة عربية صينية أول ديسمبر في تقارب جديد مع بكين.
اقتصاديا، واشنطن تحظر بيع معدات شركتي هواوي وزد تي اي الصينيتين.
الى التفاصيل، اكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والسفير الايراني في بغداد محمد كاظم الصادق مواصلة الاجتماعات بين بغداد وطهران للتنسيق في الملف الامني بالشكل الذي يحفظ سيادة البلدين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين ويرسخ امن المنطقة واستقرارها. ياتي ذلك بعد ايام قليلة من تاكيد ايران مواصلة في مواقع المعارضين الأكراد الإيرانيين المتمركزين في إقليم كردستان العراق.
يذكر أن الهجمات الإيرانية على شمال العراق تتكرر منذ منتصف سبتمبر الماضي مع تواصل الاحتجاجات في إيران على خلفية وفاة مهسا أميني، الشابة الكردية البالغة من العمر 22 عاما بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق، حيث تتهم إيران المعارضة الكردية بتأجيج هذه الاحتجاجات ونشر الفوضى في الداخل الإيراني.
من عمان ينضم إلينا الدكتور غازي فيصل الدبلوماسي العراقي السابق. دكتور غازي، ما الذي دعا إذن لهذه الاجتماعات بين البلدين؟
يعني هو في الأساس توجد في اتفاقية الجزائر الموقع بين البلدين عام 1975 تحت رعاية ومشاركة الجمهورية الجزائرية، إضافة أن هذه الاتفاقية أودعت في الأمم المتحدة. هذه الاتفاقية تنص بواحدة من أعمدتها الأساسية التنسيق الأمني بين العراق وإيران لمنع حدود تسلل، حماية أمن الحدود، مسألة المعارضة المسلحة، يعني منع ظهور معارضة مسلحة لإيران في العراق ومنع ظهور معارضة مسلحة في إيران ضد العراق وفي العراق ضد إيران. لكن هذه الاتفاقية مع الأسف لم تطبق من قبل الجمهورية الإسلامية بعد عام 79 ولم تلتزم بنودها، وأعتقد الآن من الضروري عودة إلى هذه الاتفاقية واحترام المبادئ الأساسية لضمان الأمن المتبادل بين البلدين. النقطة الأخرى هي مسألة الهجمات المسلحة اللي شنتها إيران على إقليم كردستان في أربيل، سليمانية، دهوك، تحت ذريعة وجود تنظيمات مسلحة وحركة للسلاح من إقليم كردستان لدعم القوى المسلحة المعارضة في كردستان إيران إلى آخره من التفاصيل. لكن ما قامت به إيران بالتأكيد ينتهك سيادة العراق وينتهك ميثاق الأمم المتحدة، ولا يجوز قصف أربيل في يعني واحدة من الهجمات ب 73 صاروخ فلسطيني. هذا خطير واستهدف المدنيين مع الأسف، المدارس، الأطفال، القرى، المدن، إضافة يعني المدفعية الثقيلة بعيدة المدى، إضافة للطائرات المسيرة، يعني كل هذا يشكل انتهاك. إذا كان هناك مشكلة في الواقع بالنسبة لإيران أمنية، فتوجد العلاقات الدبلوماسية وتوجد الاتفاقيات المشتركة وتوجد التنسيق الأمني المستمر بعد 2003 وحتى يومنا هذا بين الأجهزة المعنية بضمان الأمن المتبادل، سواء الحرس، سواء الجيش، سواء الاستخبارات الإيرانية، والأبواب مفتوحة للحوار المتبادل. هناك اتهامات في الواقع لحكومة إقليم كردستان من قبل السلطات الإيرانية أو الإعلام الإيراني لكن في الواقع ممكن الرد عليها أيضا عبر العلاقات. هناك علاقات وثيقة بين حكومة الإقليم، الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني مع السلطات الإيرانية المختلفة.
لكن هل يصبح الملف الكردي الإيراني نقطة نزاع داخلية وخارجية للعراق؟
مؤكد. يعني اليوم السيد خامنئي يعلن صراحة، والسلطات الإيرانية أعطى مهلة للحكومة العراقية الاتحادية من الآن وحتى بداية الشهر المقبل لإيجاد حل، وبخلافه سوف تشن إيران اجتياح بري للأراضي العراقية، يعني في سليمانية وأربيل ودوك، لمواجهة ما تسميه المعارضة المسلحة الكردستانية الإيرانية الموجودة، معسكراتها في العراق ومخازن أسلحة. إذن نحن أمام احتمالات اندلاع حرب برية مع الأسف بين إيران وبين كردستان، وهذا شيء خطير. بمعنى آخر أنه على العراق أن أيضا يواجه، لأن من مسؤولية الحكومة الاتحادية طبقا للدستور ضمان الأمن وحماية الأمن الوطني العراقي في جميع الأراضي العراقية، الحدود العراقية يعني. وهذه هي النقطة الدستورية، توجب على العراق مواجهة أي اجتياح بري إيراني أو غير إيراني في كردستان أو غير كردستان.
أنت أشرت إلى مسألة التنسيق والتي تحكمها اتفاقية الجزائر، كيف يكون هذا التنسيق تحت وقع الضربات الإيرانية على الشمال العراقي؟
أكيد، لكن إيران مع الأسف لا تأبه بالتحذيرات العراقية. أيضا لم ننسى هناك مشكلة خطيرة، هناك حلفاء إيران في التنظيمات المسلحة الموجودة في بغداد، والبعض من هذه التنظيمات اليوم موجود في الوزارة، وزارة السيد السوداني، وبالتالي حلفاء إيران في السلطات الأمنية والسلطات العسكرية يعني يوالون إيران على الضد إذا جاز التعبير من سياسات إقليم كردستان. وهذه مسألة أعتقدها تزعزع الوفاق بين بغداد وبين أربيل. أربيل تدعم لاجئين إيرانيين أكراد يتعرضون للاضطهاد، للقمع، يعني لديهم مشكلات، عدم التمتع بحقوق الإنسان، حرية التعبير عن الرأي، لديهم مشكلات اقتصادية، هناك مشكلات للقوميات في إيران، يعني بلوشستان، أذربيجان، تركمانستان، كردستان، عربستان، وحتى الفرس، هناك مشاكل داخلية اللي أدت إلى اندلاع هذه الاضطرابات. إذن العراق غير مسؤول عن هذه المشكلات، وغير مسؤول عن وجود لاجئين في الواقع في إقليم كردستان، إيرانيين أو سوريين أكراد أو حتى عرب. هناك أكثر من مليون عربي هجروا من المحافظات الغربية في العراق بسبب الحرب على داعش واحتلال داعش لهذه المناطق. يعني يجب أن يقدر الجميع الوضع الصعب اللي تواجه إقليم كردستان في مسألة اللاجئين والمشردين والحروب اللي اندلعت في العراق وغيرها من التفاصيل. فيضطر إيران أن تساعد إقليم كردستان عبر إيجاد حلول للأكراد في إيران.
طيب دكتور غازي فيصل، هل تشهد الأيام القادمة برأيك هدوءا بين منطقة كردستان العراق وإيران؟
إذا تم الاتفاق على نشر جيش إيراني على الحدود الإيرانية لمنع تسلل الإيرانيين الأكراد أو غيرهم وفق بيانات إيران، وأيضا نشر قوات عراقية حرس للحدود أيضا على الحدود العراقية الإيرانية في مناطق كردستان وغيرها، أيضا لمنع ومراقبة يعني أمن الحدود بين البلدين، يعني طبقا لاتفاقية الجزائر وطبقا للاتفاقيات والعلاقات الدبلوماسية والأمنية المعقودة بين البلدين. إذن يجب احترام هذه الاتفاقيات والعمل على تطبيقها لمنع خرق الحدود وتعريض أمن إيران للخطر كما تدعي، وأيضا عدم تعريض أمن العراق وأمن الإقليم إلى هجمات صاروخية وبالستية ومدفعية واحتمال هجوم بري لاحتلال مناطق شاسعة في كردستان.
أعرب وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم عن أمله في أن تتوصل القوى السياسية والمكون العسكري لتسوية للأزمة السياسية الراهنة. وقال ياسين خلال حلقة نقاشية بشأن الإعلام والأمن القومي إن القيادة العسكرية لا تمانع من العمل تحت القيادة المدنية الفترة المقبلة، وأضاف أن القوات المسلحة المنتشرة على حدود البلاد تعمل فيما وصفها بالبيئات الطاردة وأنها تحتاج لجبهة داخلية قوية لتقوم بواجبها بحسب تعبيره.
يذكر أن الصراع الدائر في السودان يتمثل في الأساس حول رفض المكون العسكري تسليم السلطة إلى قيادة مدنية، حيث قام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في 25 من أكتوبر العام الماضي بالاستيلاء على السلطة والإطاحة بالمكون المدني فيها، معلنا أنه فعل ذلك لتجنب اندلاع حرب أهلية.
لمزيد من التفاصيل معنا من لندن أستاذ هشام أبو ريدة، عضو الهيئة القيادية للجبهات العريضة. بعد التحية، ما مدى دقة هذا التصريح لوزير الدفاع السوداني؟
صباح الخير عليك وعلى كل المتابعين. حقيقة وزير الدفاع وهؤلاء كل هؤلاء الإنقلابيين لو أمسكوا بيستار الكعبة لن يسدوهم الشعب السوداني، لأن هذه كلها هي محاولات للعودة مرة أخرى عبر الانتخابات المبكرة وعودة رموز النظام السابق من الحياة السياسية. المجتمع الدولي الآن هو استجاب لهذا المخطط، ولكن الشعب السوداني يرفض تماما كل هذه التصريحات التي يعني تصدر من أمثال هؤلاء، لأن الوضع الآن في السودان أصبح مغاير تماما أما كان من قبل. هنالك وعي داخل الشارع السوداني، الشباب اللي هم الآن هم محركين هذا الحراك الثوري داخل الشارع السوداني هم الذين لديهم القوى الحقيقية ولديهم القرار الحقيقي ولديهم أيضا كل الآليات يعني التي يعملونها منذ انطلاق هذه الثورة منذ 2018 يوم الأحد. الآن الشارع هنالك الآن ثلاثة لا يريدون اعتراف بهذا الانقلاب العسكري ولا يريدون الجلوس معهم ولا يريدون إعطائهم أي شرعية. لا بد لكي يسلموا السلطة إلى الشعب السوداني إلى المدنيين، ومحاكمة هؤلاء الانقلابيين محاكمة انقلابي 1989 وليس انقلابي 25 أكتوبر. فكل هذه هي عبارة عن التخدير للشارع السوداني. هذه التصريحات يريدون بها كسب مزيدا من الوقت لكي يعودوا مرة أخرى إلى الانقباض على الثورة والانقباض على أي حراك جادي لكي يقوم بمحاسبة هؤلاء. فالشعب السوداني الآن يعني أصبح على قلب رجل واحد، الشباب مطالبهم أصبحت واضحة، الذي يدور في أضابير أو دهاليز السياسة من الذين هم قد جربوا من قبل الارتماء في حضن هؤلاء العساكر يريدون مرة أخرى إعادة نفس التجربة، ومن جرب المجرب فقد حقق به الندامة. الشعب السوداني ليس حقل للتجارب. هذه الثورة ثورة عظيمة لديها مطالب واضحة، سوف تقوم على محاسبة كل الذين ارتكبوا حق كل الجرائم التي ارتكبوها في ظل الشعب السوداني. الشعب السوداني الآن قد عد العدة لهذا الأمر، وهذه المواكب وهذه الثورة لن تنطفي ولن تهمد بمثل هذه التصريحات التي يعني ليست لديها أي سند أو لديها أي جدوى.
هل يمكن أن يقول وزير الدفاع هذا تصريح من دون اتفاق مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان؟
أنا كما أشرت هي مجموعة واحدة، وهذه المجموعة التي تحركها الجبهة الإسلامية القومية والتي هي بمكونات الخمسة: المؤتمر الوطني، المؤتمر الشعبي، السلام والعدالة، الإصلاح الآن، والحركة الإسلامية. حتى البرهان يمل عليه من قبل هذه المجموعة، فهو يحمل مشروع منهزم ذاتيا بتاع الجبهة الإسلامية القومية، وهذا المشروع يريدون يعني حكم السودان بعدة واجهات. البرهان يعلم تماما بأنه هو لا يقدر على إصدار أي قرار إلا بالرجوع إلى الذين يعني يديرون دولاب الحياة السياسية من المدنيين الآن الذين يقطنون في الشقق الفندقية ويديرون الحياة السياسية باعتبارهم داخل السجون. هؤلاء ليس لديه إنه ليس فيهم أي أحد في السجون، هم من يديرون الحياة السياسية، هم من الآن يتلاعبون بالمسميات ويريدون الخروج مرة أخرى لكي يحكم الشعب السوداني عبر واجهات أخرى. لكن الشعب أنا كما أشرت يعني البرهان ليس إلا أداة من أدوات النظام السابق، وهو يعني رئيس للجنة الأمنية اللي هي لجنة التي كونها البشير. فهو لنا كما أشرت يعني نحن في الجبهة الوطنية العريضة نعلم تماما ما يدور من أمثال هؤلاء، ولذلك عددنا العدة لديهم تماما. عملنا قوانين لمحاسبتهم، عملنا دستور انتقالي، قوانين لمحاسبة الفساد بأنواع ثلاثة، عملنا قانون للعزل السياسي، إعادة هيكلة القوات النظامية، إعادة هيكلة الأحزاب، وكل هذه القوانين الآن موجودة ومعدة وسوف ترى النور قريبا إن شاء الله بهمة وجسارة هؤلاء الشباب الذين يتصدرون المشهد السياسي.
كيف يمكن استغلال هذا التصريح وتطبيقه على أرض الواقع بحكومة مدنية؟
حكومة مدنية في ظل الوضع الراهن أنا كما أشرت بمشاركة هؤلاء العساكر اللجنة الأمنية هذا لا يستقيم. هم قد جربوا، أنا كما أشرت قد جربوا هذه المشاركة، وعندما يعني كانت هذه الثورة في أوجها والملايين من الشعب السوداني في ساحة الاعتصام على القيادة العامة، قال لهم رئيس الجبهة الوطنية عليه رحمة الله الأستاذ علي محمد حسنين، قال لهم بأن يذهبوا بخطابهم وأن يسلموه للعساكر لكي يسلموهم السلطة ولا يجلسوا معهم. قال لأن الجلوس سوف يفتح الباب للتفاوض والحوار، 5 من هنا 10 من هناك. وقال أيضا بأنه التفاوض مع المكون العسكري قال سوف يدخل البلاد في الدائرة الشريرة، ونحن الآن في الدائرة الشريرة منذ ارتماء هؤلاء المدنيين في حكم هؤلاء أساتذة اللجنة العامية. فالحكومة يعني مثلا السلطة المدنية بنفتكر هي مفترض تكون يعني ليست تقوم على انقاذ هؤلاء، وإنما لا بد من اختلاع واجتثاث نظام الجبهة الإسلامية القومية منذ 89 ومحاسبتهم فردا فردا عن كل هذه الجرائم. حتى بعد ذلك يعني إعادة هيكلة الأحزاب، إقامة دولة مدنية حقيقية، لكن إقامة دولة مدنية في ظل هذا النظام يعني لن يرى النور، وهذه الثورة نفسها طويل جدا جدا ولن يعني تقف عند بس هذا الحد، وإنما سوف تتواصل بصورة يومية وتراتبية إلى أن يسقط هؤلاء ويتم حسابهم بمعنى كل هذه الجرائم.
انطلقت في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقررة في يوم 17 من ديسمبر المقبل، ويشارك في هذه الحملة الانتخابية 1055 مترشحا موزعين على 161 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها، سيتنافسون على 161 مقعدا برلمانيا هو إجمالي عدد مقاعد البرلمان التونسي الجديد.
وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد تليلي المنصري إن القانون يفرض على المترشحين للانتخابات التشريعية الإعلان قبل 48 ساعة عن نشاطهم المزمع تنظيمه خلال حملتهم الانتخابية حتى يتسنى لأعوان هيئة الانتخابات مراقبتها. ويرى مراقبون أن الحملة الانتخابية لن تشهد تنافسا كبيرا بين المترشحين بسبب كثرة التجاذبات السياسية التي أحاطت وما زالت تحيط بهذا الاستحقاق الانتخابي الذي قررت غالبية الأحزاب المعترف بها في البلاد مقاطعتها.
حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس الكاتب الصحفي التونسي فاضل الطياشي. أستاذ فاضل، لو تتفضل مشكورا برسم خريطة للانتخابات من حيث الأحزاب المقاطعة والمشاركة.
هو في الواقع يعني هذه الانتخابات لا يمكن الحديث فيها عن أحزاب أولا، لأنه الاقتراع سيكون على الأفراد، وبالتالي يعني لا يمكن الحديث عن أحزاب. ممكن يعني الأفراد يترشحون يكونون منتمين إلى أحزاب لكنهم يترشحون بصفتهم الفردية يعني، لكن في المقابل يعني هناك صحيح أحزاب وجبهات دعت إلى مقاطعة هذه الانتخابات، ولكن هذا لا يعني أنها ستكون مقاطعة تماما. ربما بعض الأفراد المنتمين لها كما قلنا يقدمون ترشحاتهم بصفة فردية، وهناك في الشق المقابل قبل يعني أحزاب دعت إلى إنجاح هذه الانتخابات وتريد يعني أن تنجح هذه الانتخابات حتى يستقر الوضع السياسي في تونس. بالنسبة للأحزاب المقاطعة يمكن تلخيصها يعني هناك جبهات يعني تكونت اليوم، مثلا هناك جبهة يعني تكونت من مجموعة أحزاب ودعت إلى مقاطعة الانتخابات. أيضا هناك أحزاب أخرى معروفة يعني على غرار الدستوري الحر وعلى غرار حزب العمال وإلى غير ذلك، يعني هناك مجموعة من الأحزاب. وفي المقابل كما قلنا هناك أحزاب أخرى يعني تدعم الرئيس قيس سعيد وتريد لهذه الانتخابات النجاح، وأكيد أن المنتمين إليها سيترشحون أو ترشحوا لهذه الانتخابات بصفتهم الفردية.
لكن كيف تسير الحملة الانتخابية في تونس في ظل هذه المقاطعة من غالبية الأحزاب الكبيرة كما أشرت؟
هو بالفعل يعني هذه الحملة الانتخابية التي انطلقت منذ يومين تقريبا أو ثلاثة أيام بدت يعني مخالفة تماما لسابقاتها. يعني هنا نتحدث عن انتخابات 2011 مثلا أو 2014 أو 2019، يعني أنذاك يعني الحملة الانتخابية شهدت حراكا كبيرا، لأن الأحزاب أنذاك كانت هي التي تقوم بالحملة في الشارع وفي الأماكن العامة. يعني الأحزاب لها من الإمكانيات ولها من القوة ما يمكنها من عقد اجتماعات جماهيرية وشعبية في الطريق العام أو في أماكن عامة. اليوم الأفراد يعني بدوا وكأنهم يعني غير قادرين على إتمام أو على القيام بحملة كبرى تشد الرأي العام، حتى وإن يعني حاول البعض، بعض الأفراد حاولوا يعني حشد بعض الأنصار وحشد أصوات الناخبين بصفة مسبقة، إلا أن ذلك يعني بدا ضعيفا في الوقت الحاضر. وأيضا من ناحية الاهتمام الشعبي بهذه الانتخابات أيضا بدا ضعيفا، خصوصا وأنه يعني التونسيين يعني وكأنهم سئموا الشأن السياسي، وكأنهم يعني لم تعد لهم رغبة في المشاركة في الشأن العام بحكم الوضع الاجتماعي الصعب والوضع الاقتصادي الصعب، وأيضا بحكم يعني عديد التونسيين يقولون وأننا شاركنا في عديد الانتخابات طيلة أكثر من 12 سنة، يعني ثلاثة محطات انتخابية شاركوا فيها، ولكن غالبية التونسيين يقولون وأنهم لم يجنوا شيئا من هذه الانتخابات ولم يجنوا شيئا سوى صراعات السياسيين وسوى يعني المعارك السياسية والصراع على الكراسي. الآن يعني أصبحت هناك شيء من النفور من الشأن العام، ممكن قد تتحسن الأمور مع تقدم الوقت وقد تشد هذه الانتخابات الناس.
وهل هناك أي طعون مقدمة لإبطال استمرار هذه الانتخابات؟
هناك حديث بالفعل يعني لدى بعض الأطراف التي تريد إبطال هذه الانتخابات وتدعو إلى إبطالها، يعني تعتمد هذه الانتخابات على جملة المسار الذي انطلق منذ 25 جويلية، وتشكك أو تطعن حتى في المراسيم وفي الانتخابية وفي كل النصوص التي تنظم هذه العملية، وتشكك أيضا حتى في هيئة الانتخابات وفي استقلالية الانتخابات. هناك حديث بالفعل عن إمكانية تواجه بعض الأطراف إلى القضاء للطعن في هذه الانتخابات استنادا إلى بعض التجاوزات التي قد تحصل، أو استنادا إلى يعني بعض الإخلالات القانونية أو الإجرائية أو التشريعية على مستوى النصوص التي صدرت إلى حد الآن لتنظيم هذه الانتخابات، سواء تعلق الأمر بدعوة الناخبين أو بالقانون الانتخابي في حد ذاته أو كما قلنا يعني بسير عمل هيئة الانتخابات.
أستاذ فاضل طياشي، ما هو تأثير هذه المقاطعة الواسعة على مستقبل البرلمان التونسي من حيث شرعيته؟
وبالفعل يعني هذه هي المخاوف الكبرى اليوم في تونس. يعني معروف أنه يعني الديمقراطية في كل الدول تقوم على انتخابات ذات مشاركة واسعة وتكون يعني قائمة على برلمان له تمثيلية كبرى وتنبثق عنه حكومة تكون لها أيضا مشروعية وشرعية، مشروعية شعبية وشرعية قانونية. اليوم يعني الخوف، كل الخوف وأنه يعني تكون المشاركة في هذه الانتخابات إلى، وبالتالي يعني يكون الانتخاب البرلمان عفوا الذي سينبثق عنها تكون تمثيليته ضعيفة، وتكون الحكومة التي ستنبثق عنه فيما بعد أيضا تكون يعني فاقدة للمشروعية الشعبية. اليوم يعني صحيح وأن المسار والوضع السياسي العام يبدو متقلبا اليوم في تونس، ويبدو يعني مثيرا للنفور كما قلنا ولمقاطعة الانتخابات، لكن الثابت وأن التونسيون مدعو اليوم للمشاركة في هذه الانتخابات ولإعطاء فرصة لمن سيمثلونهم في البرلمان القادم، لما لا يعني تعطى لهم فرصة وتجرى هذه الانتخابات وتكون المشاركة كثيفة، وفيما بعد يعني تتم المحاسبة في الانتخابات الموالية بأي طرق أخرى، خصوصا وأن القانون الانتخابي أصبح يسمح يعني ببعض الإجراءات أو بإمكانية محاسبة البرلمانيين القادمين من خلال يعني سحب الوكالة منهم. هناك إجراء قانوني جديد في القانون الانتخابي الذي وقع تنقيحه ينص على أنه بإمكان الناخبين إن لم يكونوا راضين عن أداء نائب أو غير ذلك بإمكانهم أن يسحبوا منه النيابة ويسحبوا منه الوكالة، وبالتالي يعني لا بد من المشاركة في هذه الانتخابات، وفيما بعد كما قلنا تتم المحاسبة. المهم أنه لا يتوقف المسار السياسي في تونس وتقع المحافظة على الحد الأدنى من الديمقراطية في البلاد.
تستضيف السعودية قمة عربية صينية في أوائل ديسمبر المقبل في خضم التوترات الدبلوماسية بين الرياض وواشنطن. وأكد القنصل الصيني العام في دبي لي شياي هانغ على موعد القمة، وتحديدا خلال الأيام العشر الأولى من شهر ديسمبر كانون الأول القادم.
وأضاف هانغ أن ذلك يعد حدثا كبيرا لتحسين العلاقات الصينية العربية وعلامة بارزة في تاريخ العلاقات الصينية العربية. وتأتي هذه القمة بينما تشهد العلاقات السعودية الأمريكية إثر قرار المملكة خفض إنتاج النفط من خلال تحالف أوبيك بلس.
معنا من الرياض دكتور عبد الله العساف الكاتب والمحلل السياسي لمزيد من التفاصيل والتعليق. بعد التحية دكتور عبد الله، ماذا يعني ذلك في ظل التوتر المتصاعد بين بكين وواشنطن والرياض؟
أهلا وسهلا بك. أنا أعتقد أنه ليس هناك أي علاقة أو يجب أن لا يكون هناك أي علاقة أو رابط بين التوتر بين الصين والولايات المتحدة أو حتى توتر العلاقة السعودية الأمريكية. السعودية في هذه المرحلة اتجهت شرقا بحثا عن مصالحها، فهي لديها بالمناسبة رؤية طموحة، رؤية 2030، تسعى لتنويع السلة السياسية، وكما أنها تسعى أيضا لتنويع السلة السياسية الاقتصادية، فهي تسعى لتنويع السلة السياسية. نبحث عن شركاء جدد، الصين هي عميلنا رقم واحد بالنسبة للنفط السعودي، الولايات المتحدة أيضا بحثت عن مصالحها شرقا، فنحن أيضا نبحث عن مصالحنا شرقا وغربا وفي كل مكان، وهذا أمر مقبول في العلاقات الدولية ولا يمكن إسقاطه على أي خلافات أو اختلافات في وجهات النظر بين الدول.
هل هناك اتجاه لتحالف أقوى مع بكين تقوده الرياض في مواجهة المعسكر الغربي؟
أنا لا أعتقد أنه الرياض ستدخل من هذه الزاوية، ولن تدخل ضد أو مع أحد، ولكنها ستدخل مع مصالحها، ولن تنحاز في هذه الفترة أو المرحلة المقبلة من سياسة الرياض الخارجية أنها ستعمل سياسة عدم الانحياز إلا لمصالح الرياض، لمصالح العرب، لمصالح المسلمين، وهذا ما نتمناه. مصالحنا هي أي مع موسكو، مع بكين، مع أي دولة من الدول ستذهب الرياض إليها، ومع ذلك علاقتنا بواشنطن هي علاقة استراتيجية لا يمكن التفريط فيها، حتى وإن كانت هذه الإدارة الأمريكية لديها تكتيك معين وهو تكتيك سريع جدا ربما للتخفيف من العلاقة أو الارتباط بين الرياض وواشنطن، ألا أن تبقى العلاقة السعودية الأمريكية علاقة متينة وتاريخية.
كيف يؤثر ذلك على الوجود الأمريكي في الخليج؟ وهل المنطقة دخلت مرحلة جديدة من الابتعاد عن النفوذ الأمريكي؟
طبعا سيكون هناك تحالفات جديدة ومصالح جديدة. عندما تكون هذه المصالح موجودة في المنطقة ربما تخف كثيرا من التوترات. لا تنسي أن الصين وإيران لديهم مصالح قوية جدا، والصين حريصة على استقرار المنطقة واستتباب الأمن فيها من أجل مصالحها ومن أجل الشراكات طويلة الأمد في المستقبل ومن أجل الخط الصين الحرير. وبالتالي هي حريصة قدر المستطاع من خلال علاقتها الوثيقة مع طهران ربما للتحدث إليها بعدم توتير المنطقة، هذا من ناحية. أما الدفاعات أو القوة العسكرية أو الارتباط العسكري، أنا أعتقد أنه يحتاج فترة طويلة للتحلل من الارتباط مع واشنطن.
هل تتوقع المملكة أي رد فعل أمريكي قد يعرقل علاقة المملكة مع بكين أو أي قوة غربية أخرى غير الولايات المتحدة؟
في هذه المرحلة أنا لا أعتقد ذلك، لأن الولايات المتحدة هي أيضا تبحث عن مصالحها، والسعودية أيضا دولة ذات سيادة وذات استقرار في قرارها السياسي وتبحث أيضا هي عن مصالحها. لا شك أن الجميع اليوم يبحث عن مصلحته وعن نفوذه، وليس من مصلحة الولايات المتحدة أن تعرقل مثل هذه التوجهات الجديدة، لأن الرياض اتخذت خطواتها وبنت مصالحها واستراتيجياتها المستقبلية. العالم اليوم في انتظار ميلاد نظام عالمي جديد، ونحن شركاء في هذا النظام العالمي. تقهقر واشنطن عن منطقتنا بالنسبة لنا هو خير كثير للسياسة الخارجية السعودية، أكسبنا القدرة على التحول شرقا وغربا والبحث عن مصالحنا والتحرر من الرباط الغربي الذي كان أشبه باستعمار للمنطقة.
كيف يمكن رسم مستقبل العلاقات السعودية الصينية، وما هي أطر التعاون التي يمكن أن تتشارك فيها الدولتان؟
ستبقى ملف الطاقة والاقتصاد بالدرجة الأولى. هناك خط الصين الحرير، هناك ميناء جازان الذي تستثمر فيه اليوم الصين مبالغ كبيرة جدا بالشراكة مع السعودية. الملف الاقتصادي حيكون رقم واحد، ثم الملف الثقافي. عسكريا الصناعات العسكرية أيضا الصينية ربما يكون لها حضور في العقيدة العسكرية السعودية المستقبلية، وهذا ما أيضا أفرزته الفترة الماضية من خلال خطورة الاعتماد على مصدر واحد للسلاح وعقيدة واحدة ربما تؤدي في المستقبل إلى مشاكل كثيرة.
هل يمكن أن تنسق المملكة مع الجانب الأمريكي لتوطيد العلاقات مع الصين أكثر؟
لا أعتقد، لأن القرار سعودي 100%، مصدره ومنبعه ومطبخه سعودي 100%، وليس للولايات المتحدة الحق في أنها تستشار. وهذا القرار هو نابع من إرادة المملكة ونابع من مصالحها واستراتيجياتها، ونابع أيضا من التحول الجديد الذي يعيشه العالم في هذه المرحلة. هناك إفرازات جديدة، هناك مخاض سياسي عسير لميلاد نظام عالمي جديد برأسين أو بثلاثة رؤوس. نحن شركاء في صنع هذا النظام العالمي الجديد، ولا يمكن أن نكون على هامش التاريخ ولا هامش الانتظار والترقب.
هل العلاقة مع الصين ستكون على المستوى الاقتصادي فقط، أم يمكن أن تصل إلى المستوى السياسي أيضا؟
لا، أولا لابد، العلاقة الاقتصادية هي المحرك والقاطرة الأولى التي تقود وتوجه العلاقات السياسية. لا يوجد علاقة بين الدول الاقتصادية دون أن يستتبعها علاقات سياسية، والصين أحد الخمس الكبار الفاعلين والمؤثرين في مجلس الأمن. هي قادرة على دعم القرارات السعودية والعربية والوقوف في وجه ربما طغيان القرار الغربي واتحادهم ضد مصالح العرب والمسلمين. ربما الصوت الصيني يكون مؤثر ومرجح في هذه المرحلة، بالإضافة إلى نمو وتصاعد القوة العسكرية الصينية التي بدأت اليوم تحاكي الطيران أو القوة العسكرية الأمريكية في صناعتها، وهذا أيضا يفتح أبواب جديدة للتعاون العسكري والتعاون الاستراتيجي مع الصين.
هل هذا التعاون السعودي الصيني يمكن أن يتسع ليشمل دول إقليمية أخرى؟
أي نعم، بكل تأكيد. أنا أعتقد أن دول الخليج ربما ستستتبع التجربة السعودية وتكون أيضا تمضي على علاقات جيدة مع الصين. فالصين اليوم هي نموذج صناعي اقتصادي قوي صاعد، وبالتالي ستتجه إلى الاستثمار في منطقة الخليج العربي. ورأينا هناك استثمارات مع دولة الكويت لمدة 99 عاما، وأيضا ستتبعها ربما استثمارات أخرى في دولة الإمارات وفي غيرها من الدول.
والآن إليكم جولة إخبارية حول العالم من عالم سبوتنيك. قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مقاطعة كريفوي روغ الأوكرانية فالنتين ريزيشينكو أن منشأة للبنية التحتية لمواصلات في المقاطعة تعرضت لأضرار كبيرة. وأفادت وسائل أعلام أوكرانية عن سماع دوي انفجارات في مدن لفوف وخاركوف وكيرفوي روغ، وبدأت القوات الروسية بتنفيذ هجمات على البنية التحتية في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم الذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة لدى نظام كييف.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه لم يتبقى أكثر من دبلوماسيين روسيين في بعض الدول غير الصديقة لروسيا بعد العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأضافت أنها تتحدث بشكل أساسي عن دول الاتحاد الأوروبي وتلك الدول التي أعلنت روسيا أنها غير صديقة لأنهم قللوا عمليا وجود روسيا الدبلوماسي. وأكدت أن عمل الدبلوماسيين الروس في الخارج أمر بالغ الأهمية لأنهم يساعدون المواطنين والمنظمات الروسية ويساعدون في الحفاظ على العلاقات الاقتصادية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون شارك في وثيقة حول الحاجة لإنشاء أسلحة بيولوجية، وذلك من أجل تحديث الجيش الأمريكي ولضمان قيادة الولايات المتحدة العالمية. وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف إن الأبحاث الجارية في الولايات المتحدة لتحسين العوامل تجعلنا نعيد التفكير في تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية المسؤولين عن مكافحة تهديدات البيولوجية، أحدهم جون بولتون الذي عمل مستشارا للأمن القومي. وأضاف أنه بالعودة إلى تقرير بولتون في سبتمبر 2000 عن إعادة بناء الدفاع الأمريكي، أشارت الوثيقة إلى أنه لتحقيق منصب في القيادة العالمية يجب على الولايات المتحدة الحفاظ على تفوق جيشها، وإحدى طرق التحديث هي صنع أسلحة بيولوجية.
أفادت شركة الطاقة الأوكرانية أوكرو إنيرغو أن عجز قطاع الطاقة الأوكراني يبلغ حالياً 20%، وقالت الشركة في بيان يغطي منتج الكهرباء ما يقرب من 80% من احتياجات الاستهلاك التي تتزايد تدريجياً بسبب الطقس البارد، ويستمر نظام التقنين الكهربائي في العمل بسبب نقص الطاقة الذي يبلغ الآن نحو 20%. وكشف رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الأوكرانية فلاديمير كودرتسكي في 22 نوفمبر تشرين الثاني أنه لم يعد هناك عملياً أي محطات طاقة حرارية أو كهرومائية سليمة في أوكرانيا.
أعلن مستشفى في إسرائيل مقتل إسرائيلي ثاني متأثراً بجراحه في عملية القدس التفجيرية المزدوجة التي وقعت الأربعاء الماضي وخلفت مقتل مستوطن واحد وإصابة نحو 20 آخرين. وصباح الأربعاء انفجرت عبوة ناسفة أولى بمحطة حافلات في رامات شلومو، قتل على إثرها إسرائيلي وأصيب 19، أحدهم بحال الخطر الشديد. وفي العملية الثانية انفجرت عبوة ناسفة في موقف للحافلات في منطقة رامود بالمدينة سببة بإصابة 3 إسرائيليين بجراح متوسطة. وعقب ذلك أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن رفع حالة التأهب إلى درجة قبل القصوى في جميع أنحاء إسرائيل، محذرة من وجود المزيد من العمليات.
حذرت وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة الإنقاذ التابعة لحكومة أنصار الله في اليمن من عدم توافر أدوية ومواد ومستلزمات للغسيل الكلوي، مشددة على أن أكثر من 5000 مريض بالفشل الكلوي مهددون بالوفاة إذا توقفت جلسات الغسيل نتيجة نفاد الأدوية والمحاليل الخاصة بهم. وبحسب موقع قناة المسيرة التابع للجماعة، عقد عدد من المسؤولين في وزارة الصحة اجتماعا طارئا مع ممثلين لمنظمات دولية ومحلية توحيد جهود الاستجابة الإنسانية الطارئة لإنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي. وطالبت الوزارة أن تقوم المنظمات الدولية والإنسانية بواجبها تجاه مرضى الفشل الكلوي وتوفير الأدوية والمحاليل الخاصة بهم.
أفادت وسائل أعلام تونسية بأن القضاء أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق 4 متهمين ممن شملتهم القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، كما قرر قاضي التحقيق حظر السفر على جميع المتهمين في انتظار تواصل التحقيقات والاستجوابات في ملف القضية، حيث تشمل التحقيقات 25 شخصا بينهم شخصيات إعلامية معروفة وشخصيات سياسية ووزير سابق. وفي وقت سابق أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق ضد أكثر من 20 شخصا من بينهم إعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون ومسؤولون أمنيون.
صوت نواب البرلمان الإيراني لصالح مشروع قانون انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمنظمة شنغهاي المقدم من قبل الحكومة، وستسمح العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون بتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مما يساعد إيران في التخفيف من تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وكان أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون قد وافقوا خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبي يوم 18 من سبتمبر 2021 على منح إيران العضوية الكاملة بالمنظمة بعد أن كانت لسنوات طويلة بصفة مراقب.
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده ستبدأ تصنيع المسيرات القتالية بقدر كيزيليما بحلول نهاية عام 2023. ظهر نموذج المسيرات التركية بقدر كيزيليما القتالية لأول مرة في شهر أغسطس الماضي ضمن معرض تكنوفاست التركي لتكنولوجيا الطيران والفضاء في مدينة سامسون. وزودت مسيرات بقدر كيزيليما بمحرك نفاث وستكون قادرة على الإقلاع من مدرجات السفن القصيرة.
ارتفع مؤشر انعدام الثقة في الحكومة اليابانية بقيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى أكثر من 50% للمرة الأولى منذ توليه منصبه في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي. ووفقا لاستطلاع للرأي العام أجرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء يومي 26 و27 من نوفمبر تشرين الثاني، قال إن 51.6% من المشاركين أنهم لا يؤيدون الحكومة الحالية. كما انخفض تصنيف إدارة كيشيدا بنسبة 4.5 نقطة مئوية من استطلاع نهاية أكتوبر إلى 33.1%، ويعد مستوى أقل من 30% في اليابان حرجا، لأنه يؤدي في كثير من الأحيان إلى استقالة مجلس الوزراء ورئيس الوزراء وكذلك إلى انتخاب رئيس جديد للحكومة في البرلمان.
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنه تم رصد 4 سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني و8 طائرات في المنطقة المجاورة لتايوان. وقال تقرير للوزارة أنه خلال مناورات تجريها الصين دخلت مقاتلتان من طراز J-10 وقاذفتان استراتيجيتان من طراز H-6 منطقة تحديد الدفاع الجوي تايوانية في المنطقة الجنوبية الغربية. ورد جيش الجزيرة بإرسال دوريات جوية وإنذارات لاسلكية ونشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات هذه الحلقة.
بغداد تتفق مع طهران على مواصلة الاجتماعات بشأن الملف الأمني.
وزير الدفاع السوداني يقول إنه لا مانع لدى القيادة العسكرية من العمل تحت قيادة مدنية الفترة المقبلة.
في ظل مقاطعة أحزاب المعارضة حملة الانتخابات التشريعية تنطلق في تونس.
السعودية تستعد لاستضافة قمة عربية صينية أول ديسمبر في تقارب جديد مع بكين.
اقتصاديا واشنطن تحظر بيع معدات شركتي هواوي وزد تي إي الصينيتين. الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية من عالم سبوتنيك. حضرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الموافقة على معدات اتصالات جديدة من شركتي هواوي تكنولوجيز وزد تي إي الصينيتين، قائلة إنها تشكل خطرا غير مقبول على الأمن القومي الأمريكي. وقالت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية إنها أقرت القواعد النهائية التي تحظر بيع أو استيراد المعدات التي تصنعها شركة داهاوا تكنولوجي المصنعة لأجهزة المراقبة وشركة هانغتشو هيك فيجن للتكنولوجيا الرقمية لصناعة أجهزة الفيديو للمراقبة وشركة هيتيرا للاتصالات.
وتمثل هذه الخطوة أحدث حملة تشنها واشنطن على شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة وسط مخاوف من أن تستخدم بكين شركات التكنولوجيا الصينية للتصالات. التجسس على الأمريكيين، وامتنعت هواوي عن التعليق، بينما قالت هيك فيجن في بيان إن منتجاتها لا تهدد الأمن الأمريكي، مشيرة إلى أن هذا القرار لن يسهم بشيء لحماية الأمن القومي الأمريكي، لكنه سيكون إلى حد كبير أكثر ضرراً وتكلفة للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة. من القاهرة ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور شريف الخريبي. دكتور شريف، كيف سيؤثر ذلك على الشركتين الصينيتين برأيك؟
حضرتك لازم عندما نحلل قرار مرتبط بشركات أو منتجات صينية يجب أن ننظر لأن الصين بمفردها تقريبا بنتكلم على أكثر من 20% من سكان العالم. جمهورية الصين 1.5 مليار نسمة، وهذه الجمهورية لديها من الإمكانيات التسويقية ولديها من الإمكانيات الامتصاص أي كمية من المنتجات بشكل كبير جدا، وبالتالي التأثير محدود جدا، خاصة أن هناك الآن اتحاد اقتصادي واضح ومهم بين الصين وبين جمهورية روسيا الاتحادية، ومعهم الهند التي تمثل ثاني أكبر تعداد سكان في العالم من خلال اتفاقية البريكس. فلا أعتقد أنه سيكون هناك أي تأثير حقيقي أو ملموس بالنسبة للحظر اللي أخذته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
لكن هل تكون ذلك بداية لتصعيد بين واشنطن وبكين في حرب تجارية جديدة؟
هو الحرب قائمة ومنذ مدة، لكن قرار مثل هذا طبعا في السياسة الدولية في حاجة اسمها المعاملة بالمثل، فأنا أعتقد أن لو بكين أخذت قرار بحظر استيراد منتجات بعينها أمريكية، دي اللي حيكون لها تأثير كبير على السوق الأمريكي الحقيقة وعلى الاقتصاد الأمريكي، وأعتقد أنها ستقوم بذلك.
كيف يمكن أن ترد بكين على هذه الخطوة لحماية مصالحها؟
ردها هو في ثلاث خطوات، الاثنين أو ثلاث خطوات متلازمة. الخطوة الأولى هي النظر في مجموعة من المنتجات الأمريكية اللي بيتم استيرادها بكثافة للسوق الصيني ووقف الاستيراد فورا. الخطوة الثانية هو بدء تسويق منتجاتها من الشركات الاتصالات لباقي أسواق العالم، وهي منتجات مقبولة جدا، خاصة أن نظام التشغيل هناك الأندرويد الأمريكي هناك تشغيل صيني مشابه وأثبت كفاءته بشكل كبير داخل الصين، وسيتم تعميمه خارجها. الخطوة الثالثة وهو التنسيق مع الحلفاء الاقتصاديين وأولهم روسيا الاتحادية والهند لعمل خطوة مقابلة، حتى إذا اشتعلت الحرب الاقتصادية أو التجارية ودخل فيها حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية يكون حلفاء الصين أيضا جاهزون للرد بالمثل.
لكن دكتور شريف الخريبي، كيف تشكل هذه الشركات ضررا على الأمن القومي الأمريكي كما تقول واشنطن؟
ده يعني كلام الحقيقة للاستهلاك المحلي. جميع شركات التكنولوجيا الآن متواصلة ومتصلة عن طريق شبكة الإنترنت الدولية، وبالتالي هناك إجراءات حمائية تقوم بها كل الدول الصغير والكبير منها، فما بالك في دولة في حجم الولايات المتحدة الأمريكية متطورة تكنولوجيا بشكل كبير. هي الحقيقة بتقوم بهذه الخطوة لعمل نوع من الضغط، أو بتتصور أن هذا سيمثل ضغط على الاقتصاد الصيني وعلى حجم الصادرات الصينية، لكن لما ننظر لكمية أو نسبة الصادرات الصينية من الشركتين دول إلى الولايات المتحدة الأمريكية هنلاقيها نسبة في حدود 17% من حجم صادراتهم بشكل كامل لباقي دول العالم، وبالتالي نسبة ممكن استيعابها من خلال السوق المحلي الكبير لجمهورية الصين أو من خلال باقي دول العالم التي تحتفظ بعلاقات طيبة جدا مع الصين.
دشنت البورصة المصرية للسلع أولى تداولاتها بطرح كميات عروض من القمح الروسي، وأعلن ذلك مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري إبراهيم عشماوي، حيث أكد أن البورصة المصرية للسلع تنطلق في 27 من نوفمبر وسيبدأ عملها بتجارة القمح، مشيرا إلى أن دائرة توريد السلع ستكون كبائع وسيبدأ التداول بعروض القمح الروسي. وأضاف عشماوي أن ظهور بورصة سلعية في مصر سيكون إضافة كبيرة لنظام التجارة في البلاد، وأكد أن بورصة السلع مصممة لضمان دخول مصر إلى المسرح العالمي لتجارة السلع والمساعدة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد، فضلا عن توفير السلع بسعر عادل وضمان حماية صغار المزارعين وإنهاء الاحتكار وتحقيق استقرار الأسعار.
أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن قطر بدأت مراجعة لاستثماراتها في لندن بعدما منعت هيئة النقل بالمدينة إعلانات سياحية للدولة الخليجية على الحافلات وسيارات الأجرة وقطارات الأنفاق بالعاصمة الإنجليزية. وقالت الصحيفة إن الخطوة التي اتخذتها هيئة النقل بلندن جاءت نتيجة لمخاوف بشأن موقف الدولة المستضيفة لكأس العالم لكرة القدم حيال حقوق مجتمع المثليين ومعاملتها للعمالة الوافدة. وقطر واحدة من أكبر المستثمرين في لندن من خلال صندوقها للثروة السيادية، وقالت الهيئة إن الإعلانات التي تروج للسفر إلى قطر أو السياحة في قطر أو تصور قطر كوجهة مفضلة لن تعتبر مقبولة. وفي ظل تسليط الأضواء عليها مع استضافتها كأس العالم، تدافع قطر عن نفسها في مواجهة الانتقادات قائلة إنها بلد ودود لا تنطوي معاملته للناس على أي تمييز، ونفت الاتهامات بانتهاك حقوق العمال بينما يجرم القانون القطري للعلاقات المثلية.
وافق البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية على تقديم 130 مليون دولار للأردن لإنشاء مجلس أعلى للأمن الغذائي لإدارة أزمات الإمدادات الغذائية. وحسب موقع قناة المملكة، قال البنك الأوروبي إن القرض سيكون لصالح وزارة الصناعة والتجارة والتموين المسؤولة عن المشتريات الدولية والوطنية وتخزين وبيع وتوزيع القمح والشعير في الأردن، حيث سيمول القرض الاحتياجات المتعلقة بشراء الحبوب ودعم توسعة تخزين الحبوب بشكل استراتيجي في جميع أنحاء البلاد.
دخلت أكثر من 6 مليارات دولار لبنان في فصل الصيف من عائد السياحة بحسب تقديرات رسمية، لكن معظم هذه الأموال لم تدخل القطاع المصرفي بسبب عدم الثقة. وأدخلت حملة أهلا بها الطلة السياحية إلى البلاد 6 مليارات دولار و600 مليون خلال فترة 90 يوما التي امتدت من أول يونيو إلى نهاية أغسطس جراء قدوم نحو 1,600,000 زائر إلى لبنان. وخرج من هذه الأموال نحو 2.5 مليار دولار، وبقي حوالي 4 مليارات دولار في فلك الاقتصاد اللبناني، وذلك وفقا لوزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار خلال إطلاقه الحملة الترويجية للسياحة الشتوية، مقدرا أن تستقطب 700 ألف زائر للفترة من ديسمبر 2022 إلى منتصف يناير 2023، مما سيولد للبلد إيرادات تناهز 1.5 مليار دولار.
والآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الرياضية من عالم سبوتنيك. حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقما مميزا مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم لكرة القدم خلال مباراة أمام نظير المكسيكي 2-0 التي جمعتهما في مونديال قطر 2022. وهز ميسي شباك المكسيك عند الدقيقة 64 من زمن اللقاء ليرفع رصيده إلى 8 أهداف في نهائيات كأس العالم بقميص التانجو، ليعادل رقم مواطني الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا بطل مونديال عام 1986 وغيليرمو ستابيلي، بينما يتصدر غابرييل باتيتوستا قائمة أفضل هداف الأرجنتين في نهائيات كأس العالم لكرة القدم برصيد 10 أهداف. وشارك البرغوث الأرجنتيني في مباراة رقم 21 ضمن نهائيات كأس العالم، وهو نفس عدد المباريات التي شارك فيها مارادونا أيضا. كما عادل ميسي رقم منافسه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحرز 8 أهداف أيضا حتى الآن في نهائيات كأس العالم.
سجلت جماهير مباراة الأرجنتين والمكسيك ضمن منافسات المجموعات من كأس العالم قطر 2022 الحضور الأعلى في النسخة الحالية من البطولة، وحقق منتخب التانجو فوزا ثمينا على المكسيك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب لوسيل ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدور المجموعات. وأكدت قناة شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية مالكة حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم في المنطقة العربية أن هذه المباراة سجلت أعلى حضور جماهيري في البطولة، والتي كان على رأس مشاهديها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. وأظهرت الشاشة الرئيسية لملعب لوسيل أن مباراة الأرجنتين والمكسيك حضرها 88,966 متفرجا، وتجاوز هذا الرقم الحضور الجماهيري لمباراة البرازيل وصربيا التي أقيمت على نفس الملعب الخميس الماضي وحضرها 88,103.
أحرز كيليان مبابي هدفين ليصبح منتخب فرنسا أول المتأهلين إلى دور 16 في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على الدنمارك في مباراة قوية. وتتصدر فرنسا المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن أستراليا التي فازت 1-0 على تونس، بينما تملك الدنمارك وتونس نقطة واحدة. وتلعب الدنمارك ضد أستراليا يوم الأربعاء، بينما تلتقي تونس مع فرنسا.
أكد كاسيميرو لاعب وسط البرازيل أن فريقه يتمتع بعدد وفير من المواهب لتعويض غياب نيمار عن مواجهة سويسرا في ثانية مباريات فريقه في المجموعة السابعة بكأس العالم لكرة القدم يوم الاثنين بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال الفوز 2-0 على صربيا الأسبوع الماضي. وأضاف كاسيميرو أن نيمار هو أبرز لاعبي البرازيل وهو القادر على إحداث الفارق، لكن منتخب السامبا يمتلك لاعبين آخرين يقومون بنفس المستوى مثل فينيسيوس جونيور ورافينيا وجابرييل جيسوس.
والآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. حذر باحثون من أن المصابين بالربو يعانون من زيادة خطر الإصابة بحالتين قاتلتين في كثير من الأحيان. وتوصلت دراسة جديدة لأن الإصابة بالربو تضاعف من خطر التعرض لأزمة قلبية وسكتة دماغية. ووجد باحثون أمريكيون أن سبب ذلك يعود إلى أن غالبية المصابين بالربو يعانون من تراكم الترسبات في الشرايين السباتية أكثر من أولئك الذين لا يعانون من المرض الالتهابي المزمن. والشرايين السباتية هي الأوعية الدموية الرئيسية التي تزود الدماغ بالدم، عادة ما يرتبط تراكم اللويحات بحالات مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وحتى السمنة والتدخين.
نجحت شركة فضاء رائدة في الصين لأول مرة في اختبار محرك مخصص للصواريخ للرفع الثقيل والقابلة لإعادة الاستخدام. والمحرك الذي يبلغ وزنه 130 طنا يستخدم الأكسجين السائل والكيروسين كوقود له، واشتعل بنجاح مرتين خلال الاختبار الذي جرى في مقاطعة شينشي شمال غرب الصين بحسب إعلان صادر عن شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء وفقا للتلفزيون المركزي الصيني. وأوضحت الشركة الصينية في بيان لها أن المحرك يهدف إلى تشغيل الجيل القادم من الصواريخ الصينية القابلة لإعادة الاستخدام، وسيعزز قدرة الصين على إطلاق المزيد من الصواريخ بتكلفة أقل.
قالت الشرطة إن السلطات الإيطالية صادرت مجموعة أثرية قيمة معروضة في قاعة الاجتماعات بمقر بنك في جنوب إيطاليا. وصادرت قوات الشرطة أوان فخارية كانت موضوعة في داخل الفرع الرئيسي لبنك بوبلوراري دي باري في منطقة بوليا جنوب شرق إيطاليا، دون علم الإدارة الحالية بمصدر المجموعة المحظور ملكيتها لغير الدولة. وقالت الشرطة إن المجموعة المكونة من 103 قطع من الخزف تشمل مزهريات وأطباق وأباريق ترجع إلى الفترة بين القرن الخامس قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي، وتمثل قيمة ثقافية تاريخية لا تقدر بمال وقيمة اقتصادية فائقة الأهمية.
يتعرض قسم الإعلانات لدى شركة تويتر إلى اضطراب كبير في عهد إيلون ماسك، حيث حدثت خلافات مع أفضل العلامات التجارية والمسوقين، وهو ما يؤثر على قسم الإعلانات الذي يجني 5 مليارات دولار سنويا، مما يزيد من الضغط على الملياردير الأمريكي. وقالت العديد من وكالات الإعلان والمسوقين إن جميع العلامات التجارية الكبرى التي يمثلونها أوقفت مؤقتا الإنفاق على منصة وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الخوف من نهج ماسك فيما يتعلق بمراقبة المحتوى وقراره بفصل العديد من الأشخاص من فريق مبيعات الإعلانات. وسعى ماسك إلى الاتصال شخصيا بالرؤساء التنفيذيين لبعض العلامات التجارية التي أوقفت الإعلانات لدى تويتر من أجل توبيخهم، وفق ما ذكر أحد كبار الشخصيات في الصناعة.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
بغداد تتفق مع طهران على مواصلة الاجتماعات بشأن الملف الأمني.
وزير الدفاع السوداني يقول إنه لا مانع لدى القيادة العسكرية من العمل تحت قيادة مدنية الفترة المقبلة.
في ظل مقاطعة أحزاب المعارضة، حملة الانتخابات التشريعية تنطلق في تونس.
السعودية تستعد لاستضافة قمة عربية صينية أول ديسمبر في تقارب جديد مع بكين.
واقتصاديا، واشنطن تحظر بيع معدات شركتي هواوي وزد تي إي الصينيتين.
ورياضيا، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحقق رقما مميزا مع قيادته منتخب بلاده للفوز على المكسيك 2-0 في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بقطر. للمزيد زوروا موقعنا عبر الإنترنت sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.